ثم يسكتون. فكل هذا كان حاصلا بينهم، قد يكون بعضهم يسكت أما بعد عثمان والآخرون يذكرون، وقد اتفقت الأمة السنية أن ترتيبهم في الخلافة أو ترتيبهم في الفضيلة على ترتيبهم في الخلافة، وعلي هو الرابع رضي الله عن الجميع. تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز ابن عبد الله بن صالح، من هو؟
جهني كاتب الليل.
نعم
جهني كاتب الليل.
عبد الله بن صالح الجهني، وشاذان لقبه
الأسود بن عامر. الأسود بن عامر،
الأسود بن عامر شاذان، وكلاهما ثقة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي قال حدثنا أبو عوانة والضاحي بن عبد الله اليشكري أنه قال حدثنا عثمان وهو ابن موهب. موهب أو موهب، الصحيح موهب أو موهب، في الحقيقة أصله من فتح بفتح الحمز بفتح العين في المضارع، وإذا كان وهب يهب فاسم الظرف يكون موهب أو موهب. بعضهم قال موهب، ولذلك نريد أن يعني ننبه أن لغة لا يقبل موهب إلا إذا كان يقال وهب يوهب، لكنه أصله من باب فتح يفتح يهب وهب يوهب هكذا. أما إذا كان مثل وعد يعد فيكون موعد، لا يكون موعد يكون موعد، فالصواب فيه موهب وليس موهب. حدثنا عثمان بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ؟ في الحقيقة مسألة التعصب على عثمان رضي الله عنه قد ارتفعت رأسها ونجم قرنها في الحقيقة من مصر، كما جاءت روايات كثيرة الفاتنون والمفتنون المفتنون قد أشاروا على عثمان رضي الله عنه فاجتمعوا في أيام الحج وصحابة رسول الله. أمس سألني أحد من الإخوان كيف لم يعنه ولم يساعد عثمان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقلنا كان في الواقع في 22 منزل هجة، والناس كانوا في الحج، الصحابة خرجوا أكثرهم إلى الحج، والدنيا دنيا أمن ولا شك فيه، ولذلك ما كان يظن هذا، وهم كانوا يترصدون ويتربصون هذه الفرصة في الحقيقة، والعدو هكذا يتربص، عرفوا أن المدينة تخلو في أيام الحج فجاءوا وحاصروا. علي رضي الله عنه كان موجودا ولكنه أرسل حسنا وحسينا، وجاء بعض الشباب أيضا كما جاء في الروايات الصحيحة يدافعون عنه، فاطلع عليهم عثمان من فوق قال من كان لي عليه طاعة فلينصرف، لا أريد أن يحرق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب دم محجمة. دم محجمة فقط، فكيف أكثر من هذا؟ فلا أريد أن يحرق. ورأى في المنام رضي الله عنه كان صائما وأغفى إغفاءة، جاءت رواية صحيحة، انظروا فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله، فقال أغفى إغفاءة فرأى رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أفطر عندنا الليلة. فلما ارتفع عن إرفائه وسحى فقال إني شهيد إن شاء الله. فعلى هذه الأسباب كلها لم يدافع عنه أحد، وإلا كان الناس حوله هو أمير المؤمنين، والدفاع عن أمير المؤمنين الدفاع عن الخلافة، دفاع عن المدينة وكل شيء، لكنهم كانوا ناشدهم بمن كان في رقبته طاعته، قال من كان لي عليه طاعته وأنا أميركم فلينصرفوا، فانصرفوا ودخل المفسدون على كل حال فذبحوه كما تذبح الحملان كما جاء في الروايات، وهو كان يتلو كتاب الله تبارك وتعالى، ووقعت الدم كما جاء في الرواية الصحيحة أيضا على قوله تعالى فسيكفيكهم الله، هذا في رواية الإمام أحمد رحمه الله. نعم. فهنا في الحقيقة قالوا شهيدان وعمر رضي الله عنه لا نفاضل بينهم. نعم. جاء عثمان، جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا أي في مكة، فقال من هؤلاء القوم؟ قالوا هؤلاء قريش. قالوا فمن الشيخ فيهم الذي يطيفون به ويحيطونه؟ قالوا عبد الله بن عمر، يعني الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ نعم، هو كان يوم أحد لما جاء جاءت الدائرة الثانية على المسلمين بقدر الله تعالى، فهرب ولم يبقى مع المسلمين إلا ناس قليل منهم، أبو بكر وعمر وأما عثمان وغيرهم، فهربوا كثيرا منهم، كما قال تعالى إن الذين إنما استزلهم الشيطان إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. الآية غفر الله العشاء الناس لقد عفى الله عنه ولا غفر الله له، إن الله غفور لقد عفى إنما استزلهم الشيطان بما كسبوا والله
ولقد
عفى الله عنهم والله غفور رحيم وغفور حليم. فعلى كل حال قد غفر هو وغيره ممن فر يوم أحد، لكنه جاء كأنه يشبت وهو متعصب على عثمان رضي الله عنه، يتلمس أن يثبت حججا على عثمان رضي الله عنه مما يتكلم به. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. عمر ابن عمر قال نعم. فقال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. هذا أيضا يعني ليس هو من أهل بدر ولا هو حارب يوم أحد، يريد أن يستخف بشأنه عثمان رضي الله عنه. قال نعم. قال الرجل هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان ولم يشهد؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. هو أيضا غاب عن هذه الفضيلة كأنه يريد أن يلبس. انظروا إلى التلبيسات، وفي مثل هذا يجب على من يعلم الحقيقة أن يظهر للناس، لأن السكوت عن الاتهامات قد تسيء إلى الأمة وإلى الشخص نفسه، وليس قد تكون هناك أمور عظيمة تحصل عن هذا. عائشة رضي الله عنها أفك عليها واتهمت، كادت أن تموت، اتهام كذب من راح الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي للمسلم إذا سمع شيئا عن نفسه يدافع عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الاعتكاف وجاءت صفية تزوره، فخرج ليقلبها إلى بيتها يودعها، فرأى رجلين فناداهما، قال إنها زوجتي صفية. فقال يا رسول الله لا نزعم فيك إلا خيرا. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فالدفاع عن الحق واجب في الحقيقة. فهنا قال هل تعلم أنه تغيب عن بيت الرضوان فلم يشهد؟ قال نعم. قال الله أكبر الله أكبر، كأنه فرحا واستحسانا لما كان يعتقده وانتقاصا لعثمان تعصبا على عثمان رضي الله عنه. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له مثل ما عفى عن الناس جميعا، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، وهي رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلف لتمريضها. وجاء في الروايات أيضا أنه ترك أسامة بن زيد أيضا معه ليعينه على تمريضها إذا كان يحتاج شيء يأتي به من الخارج أو شيء على كل حال. وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، لبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ومعروف أنه كان بعث إلى أهل مكة كانت. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان على أن يبلغ عنه أننا ما جينا إلا للعمرة وما جينا للقتال وغيرها. فشاء الخبر أنه قتل عثمان، وشاء الخبر كما جاء في الروايات أنهم يستعدون لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من المسلمين على القتال. فقال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان لأنه كان أعز عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وأعز الناس على أهل مكة على شرفه وعلى كرمه وعلى عظم شخصيته حتى يحترموه. فبذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على يده اليسرى لما بايع المسلمون، فقال هذه يد عثمان هذه يد عثمان، فبايع فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان هذه بيعة عثمان. فقال له ابن عمر اذهب بهذا الآن معك، يعني إن كنت تشيع في الناس الفساد لأن عثمان كان قد تخلف لكذا وكذا وكذا، فأنت اجعل هذا معه وافهم أنه لم يتخلف لجبن ولا لرافع إيمان ولا لشيء، إنما كان لأمر فيه شرف له أو لأمور فيها شرف له رضي الله عنه. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قصة البيعة والاتفاق أو الاتفاق، باب الاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي ذكر قتل مقتل اسم مصدر أو اسم ظرف إلى ما يجوز، أي فيه ذكر قتل أو استشهاد عمر رضي الله عنهما. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي مطيقة. لما فتح سواد العراق ولما فتحت العراق، فأرسل عمر رضي الله عنه حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف أن يضع على الأراضي الخراجات وكذلك الجزية التي تستحق الأراضي. هذه هي القصة. فلما رجع سألهم على رحمته وشفقته بالأمة، قال: أتخافان أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة. يعني أنتم إذا وجدتم في نفسكم أنكم طلبتم من أصحاب الأرض أكثر مما تستحق الأراضي ومما عليهم، فقولوا لي. قالوا: لا، حملناها أمرا هي لها مطيقة، هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. قال: انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق، يعني أعيد النظر إذا كان يحتاج إعادة النظر، فأعيدوا النظر إن كنتم فرضتم شيئا لا يجب على الأراضي، فأعيدوا النظر وأعيدوا الحق إلى نصابه. فقال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لا أدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. كأنه كان قد نوى أن يقف جزءا من هذه الأراضي للأرامل والضعفاء، كما جاء في رواية أخرى. قال: فما أتت عليه إلا رابعة، أي ليلة رابعة، حتى أصيب رضي الله عنه. قال: إني عمرو بن ميمون يقول: إني لقائم ما بيني وبينه، أي بين عمر بن الخطاب، إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين، وكانت القصة بين في الفجر في صلاة الفجر، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم. وجاءت رواية أنه كان يسوي الصفوف، وهذه في الحقيقة سنة تركت، وتبقى الصفوف صفوف المسلمين موجهة بالحقيقة غير مستقيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدخل فيما بين الصفوف ويقوي الصفوف ويقوم كما يقوم القدح. فعمر رضي الله عنه بهذه السورة كان يدخل بين الصفوف، فيقول: فما كان إذا مر بين الصفين قال: استوى، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. فما هو حتى يجتمع الناس؟ فعلى هذه النية إذا كان الإنسان الركعة الأولى خاصة في الفجر يطيل، فبدأ أن يقرأ صفحتين في هذه وصفحة في ذاك، أو ثلاث صفحات وصفحتين، فلأن الناس يستثقلون سبحان الله ويريدون يقرأ لم نشرح وكذا ويفرغ منه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الفجر وكذلك الصحابة. ويجوز أن تطول الصلاة في الركعة الأولى صلاة الفجر حتى يدرك الناس، لأن هناك ناس قد يتأخرون في قضاء الحاجات والاغتسال وغيرها. ولذلك هذه سنة من الخليفة الراشد التي جاء فيها صراحة. قال: وكان يقرأ سورة يوسف، كم تأخذ سبحان الله؟ أقل ربع ساعة سورة يوسف أو أكثر، أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج، وهو غلام مغيرة أبو لولوة المجوسي، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه. وكان في غلس، لأنهم كانوا يصلون في وقت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الصلاة لا يعرفنا النساء ولا يعرفنا من الغلس، فكان بداية الصلاة في غلس وظلمة واختلاط الظلام أكثر، وبالأخص لم تكن هناك مصابيح أو لم تكن هناك سورة الطريق ولا في المسجد، فيكون هذا يعني يسكن له هذه العملية الفاسدة المفسدة. فلما ظن طارئ بعدما ضرب وكان عمر رضي الله عنه خرج وما مر بأحد إلا يمينا وشمالا يطعن بخنجره، لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه قتل نفسه لأنه يعرف أنه مقتول فبدأ أن يقتله غيره. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليصلي بالناس، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي، يعني الذي كان قريبا منه رأى مثل ما رأيته، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاه خفيفة، فلما انصرف لما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال أليم غلام المغيرة، يبدو أنه هرب، ما عرف من الذي قتل، هرب فأدركه الناس وتعقبوه، فكان بعيدا وخارجا من المسجد لم يعرفوا في الوقت نفسه، فقال انظر، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع، الصنع أي الذي هو صانع وعامل لأعمال كثيرة. الحقيقة أن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان في الكوفة أيضا أميرا، وأرسل غلامه هذا أبا لولو المجوسي وقال هذه مسائل تخرج منها مسائل كثيرة في الحقيقة ومسائل كثيرة للدولة، قد يرى أمير المؤمنين شيء. عمر رضي الله عنه كان لا يريد أن يدخل العلوج والكفار في المدينة، وإن كان يجوز أن يدخل الكفار ويخدم المسلمين لا شك فيه. وعباس رضي الله عنه كان عنده أرقاء كثيرين، جاء في الرواية مسلم وغيره أنه كان يرسلهم في الوادي للعمل، فكانوا على 8 أميال، كان يطلع على جبل سلا وكان يناديهم فيسمعون على بعد 8 أميال. ولعلكم تذكرون لما هرب الناس يوم حنين أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس نادي أصحاب السمرة، وكان صيدا، وكان صيدا أي رافع الصوت، صوته كان رفيع. الحاصل فعباس رضي الله عنه أيضا طلب من عمر رضي الله أن يأذن لهؤلاء أن يكونوا في المدينة لأنهم يفيدون الأمة، حتى المغيرة بن شعبة قال إنه صانع يعرف النجارة ويعرف الحدادة ويعرف النقش. النقش هو فسروا أنه كان يعمل الرحى، كان يعمل الرحى. فقال هنا قال عمر رضي الله الصنع المعروف بالصانع هذا الذي كان ماهر في أمور كثيرة، قال نعم، قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا. ما هو المعروف؟ جاءت رواية صحيحة حتى في الصحيح أنه كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد كان كلفه خراج يومه 4 دنانير وقيل أكثر من هذا، فطلبه عمر رضي الله ليعمل في باب بيته ضبة، فاغتنم الفرصة وقال يا أمير المؤمنين تكلم مغيرة حتى يضع عني خراجي فإنه كثير علي. قال لا، ما عملك أنت تعمل هذه الأعمال؟ ألست تقول أنك تستطيع أن تعمل رحى تطحن على الريح؟ فنظر إلى عمر رضي الله عنه نظرا شذرا وقال سأعمل لك رحا تجري على الريح. فقال عمر رضي الله عنه لقد حددني العلج، لقد حددني العلج، كأنه استشف منه واستنشق منه أنه يريد الشر. فهذا الذي لقد أمرت به معروفا يعني قال أن عملك كثير وليس هذا الخراج اليومي الذي يطلب منك المغيرة ليس عليك كثيرا. فمن هنا في الحقيقة إذا كان أحد أتى بالخادم أو أتى بأحد واتفق معه على أنه يأتي هي كلها يكون في الغالب للعبيد أو مع العبيد والإماء، لكن الذي يجعل مع المقفولين وغيره في الحقيقة فيه شبهة كبيرة جدا، إذا كان رقيقا ينفق عليه وكذا إلى آخره ويطلب منه أنه لأنه إذا لم يطلب منه شيئا معينا فربما ينام طول نهاره ولا يأتي بشيء، فلذلك قال عملك قد يسر أكثر من هذا، ربما تكتسب 20، نقل منك في النهار 4. فالحاصل على كل حال، قال لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. لقد كنت يا ابن عباس أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج في المدينة. ابن عباس أيضا تكلم مع عمر رضي الله عنه، وعمر بمصلحة المسلمين كان منع أن يدخل هؤلاء المدينة ويشتغلوا في المدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال إن شئت يا أمير المؤمنين، ابن عباس يقول إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلناهم، يعني قتلناهم حتى لا يكونوا في المدينة. قال كذبت، كذبت ليس معناه أنك تكذب وتقول ما لا تريد، إنما معناه أتيت بشيء غير مطلوب، لأنه خلاف الواقع يسمى الواقع، خلاف واقع شرعي وخلاف واقع إذا كان أمر فيطلق عليه الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه صدق الله عز وجل وكذب بطن أخيك، أي لم يعفق لما قال الله تعالى في العسل أنه فيه شفاء للناس، فوقع خلاف المطلوب. فقال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، ومنهم من يكون قد أسلم على هذا الذي قال هو، فاحتمل إلى بيته، فاحتمل عمر رضي الله عنه وحمل إلى بيته، فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصيبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه. جاء في الرواية أنه أتي بالطبيب فقال ائتوني بنبيذ، فلما شرب النبيذ خرج أحمر فقالوا هذا الدم، ثم قال ائتوا بلبن بحليب فجاءوا باللبن وهو الحليب الذي قال ليس لبن رائب، فخرج من بطنه أبيض. بكل صراحة عرف أن هذا يعني يخرج رأسا والأمعاء قد قطعت تماما. فيقول فجيء فعلموا أنه ميت، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، من جرحه قالوا أنه الذي كان من تحت العانة كان جرحا شديدا، فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه، وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد من في الإسلام ما قد علمت، ثم أليت فعجل، ثم شهادة، ثم شهادة أي حسرت لك شهادة، قال وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي، يعني أسلم من عذاب الله تعالى لا يكون لي ولا علي. فلما أدبر الشاب إذا جزاره يمس الأرض، قال رد علي الغلام، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى، وفي رواية أو في بعض القراءات أن قال ثوبك أبقى لثوبك وأبقى لربك يا عبد الله بن عمر. نعم، هذا من مما يشير إلى أهمية الأمر بالمعروف، وهو يعالج سكرات الموت، وما ذلك لم ينس حق الله في الأمر بالمعروف. فقال رد علي الغلام، فقال يا غلام ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأبقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحوه. سبحان الله، الديون الكثيرة. نعم، قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أمواله. وهذا الذي يقال لماذا كانوا يأخذون أموالا كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم مات وجرعه مرهونة عند يهودي لشعير، فيجوز للإنسان أن يأخذ الدين إذا كان عنده سداد من جهة أخرى. نعم، رأيت بعض السكوك كتب إليه صاحب الدين أنه قال 100,000 يزيد، يقول أخذت منه دينا وعندي هذا البيت، أوصي إذا مت ولم أقدر أدفع عليه فيأخذ يبيع البيت ويأخذ منه هذا. فمثل هذا يجوز للإنسان أن يأخذ الدين، لكن لا ينبغي أن يأخذ الدين مما لا يسره أمواله. ولذلك عمر رضي الله عنه قال فإن وفى له مال عمر فأده من أمواله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث من الدين، وأمر الدين يموت الإنسان تارك على نفسه الدين، هذا أمر عظيم جدا. لكنه إذا كان سداد عنده من جهة أخرى ويكون صاحب الدين فسح له في المدة، فجاز له أن يكون مثل هذا إن شاء الله، ولا قبح فيها. وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفع أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. هنا على عاقلة في مثل هذا ينبغي الورثة وكذلك الأقارب يجب أن يقوموا. ولذلك عمر رضي الله عنه قال اسأل ولا تعد قريشا إلى غيرهم. فأد عني هذا المال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، هذه وصية ثانية، فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم أميرا، لست اليوم للمؤمنين أميرا. هذا فيه إشكال، هو أمير المؤمنين لا تنقطع إمارته إلا مع الموت، فكيف يقول إني لست اليوم للمؤمنين أميرا؟ هو أمير المؤمنين حتى يتوفاه الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يبايع أحد وهو يتنفس إلى الآن أبدا، هذا معروف في السياسة الشرعية وكما اتفق العلماء. لكنه في الحقيقة قال لست اليوم، كأنه أحس بالموت، اليوم أنا أموت لا أكون أمير المؤمنين. والمعنى الثاني أنه لا تخاطبني، لا تقل عني بصفة الإمارة، لأن المسألة مسألة التماس من عائشة رضي الله عنها وطلب من عمر رضي الله عنه لحق أو فيما تملك عائشة رضي الله عنها، فأنا لا أطلب بحكم وبقوة إمارة المؤمنين، كأنه يريد هذا. يقول ثم فإني لست اليوم أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، أي في حجرة عائشة رضي الله عنها يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي على عمر رضي الله عنه، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فقالت عائشة رضي الله عنها كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل ابن عمر قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني أي أجلسوني، لأنه ما يقدر أن يرتفع ويجلس بنفسه، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، يعني وافقت على رغبتك، تحب يا أمير المؤمنين، أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت إذا مت احملوني، ثم سلم بعدما تأخذوا جنازتي أيضا على باب عائشة سلموا، فقل يستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني حيا وميتا وهو وكيله، وكيل عمر ابن عمر، فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، لعلها في أول الأمر وافقت ثم تكون قد رجعت عن هذا، فآخر لحظة يستأذنوها، فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة، يعني بنت عمر رضي الله عنه وعنهما، والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا. نعم، النساء تسير معها، هذه سنة ينبغي أن يكون الناس مع المصابين يجلسوا ويمشوا معه، وهذا لا يكون خلاف تازية، تازية قد يكون مؤقتا، لكن هناك ناس يؤنسونه ويجلسون في بيته ولو أياما لأجل هذا المعنى، إن شاء الله لا يكون فيه حرجا. فيقول تسير ما نساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه أي حفصة، فبكت عنده ساعات، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق، استخلف أي جل الخليفة، قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، وكل هؤلاء من المبشرين بالجنة العشرة، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني إن أريد تخليفه فلا يكون هو خليفة، لا تجعله خليفة، لكن يشهد معكم في المشورة والنظر في المسألة، وليس له من الأمر تحية التعزية له، تصبيرا لعبد الله بن عمر قال هذا الكلام. فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. هنا الشورى في الحقيقة، واللجنة، اللجان، تشريع اللجان، إذا كانت مسألة مهمة فتوصد إلى اللجنة تنظر فيها وتقضي ما فيها حتى يكون الأمر معها. أما الانتخابات العامة التي تكون فيه من عامة الناس في أسواقهم وفي مزارعهم وكذا وصغار وكبار، فهذا لم يكن فيه خير القرون أبدا في الحقيقة، وليس هو الطريق المستقيم للحكم الإسلامي أبدا، لأن الناس ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولذلك نجد في مثل هذه الانتخابات يكون يأخذ صوتا كبيرا من المغنين والمغنيات، سبحان الله، في بلاد قد أطلقت الحرية لأن يقوم كل واحد، حتى لو قام الحمار فيجد يعني شيئا كبيرا من الأصوات. فالله المستعان. فهنا قال فإن أصابت الإمرة صادا فهو ذاك وإلا فليستعين به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ما عزلت صاد بن أبي وقاص عن عجز ولا خيانة لكنه يبقى معكم في الشورى. قال وقال أوصي الخليفة من بعده بالمهاجرين الأولين رضي الله عنه ما نسي حق المسلمين ولا حق الناس أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم. نفس الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار. وأوصيه بأهل الأنصار خيرا فإنهم ردوا الإسلام وجباة المال وغيظ العدو. يعني هم يقاتلون دون الإسلام ودون بلاد الإسلام ويغيظ العدو منهم. فأوصي بأهل الأنصار كلهم خيرا وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. فضلهم إذا أريد الزكاة واجبة لا شك فيها لكنه إذا أريد أكثر من هذا لا يؤخذ طهرا منهم إلا إذا رضوا. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عثمان وغيره من الصحابة من يشتري بير روما من يجهز الجيش الأسرة. أما أن يؤخذ بالقوة من التجار وغيرهم أو يكون عليها نسبة للتجارة يؤخذ منها 50% بعض الدول تأخذ من الناس فهذا في الحقيقة تسقط وتهدم التجارات لأنها ما تكون المنافسة في هذه الحالة. فالحاصل يقول هنا أن يؤخذ من حواء